بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 80 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولا زلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه السلام. وذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاء نبيه سليمان عليه السلام وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أي غيره، أعطاه ملكا عظيما قويا راسخا، استثمره عليه السلام في الجهاد في سبيل الله ونشر أسس العدل في أرجاء الأرض. ومن مظاهر قوة ملك سليمان عليه السلام أنه أراد ذات يوم أن يرى قوة جنده وهيبتهم حتى ينطلق بهم للجهاد في سبيل الله ونشر التوحيد وتحقيق العبودية في أرجاء المعمورة. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك المشهد بقوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر أي جمع، جمع له بعد أن أمر بأن يرتب وينظم هذا الجيش بحسب الأولوية وبحسب المكانة وبحسب القوة وبحسب التنظيم وبحسب الترتيب الذي يلقى من خلاله الرعب في نفوس الأعداء، وكذلك اغتناما للوقت، وكذلك إتقانا للعمل. ففي هذا المشهد ظهرت مهابة وأبهة وعظمة ومكانة سليمان عليه السلام لما قال سبحانه: وحشر أي جمع، جمع جمعا منظما مرتبا بعد أمره وبعد إذنه. وحشر لمن؟ لسليمان. وهذه فيها إشارة مهمة أن القائد الناجح والقدوة الصالح هو الذي لا يكون بمنأى ولا بمعزل عن أتباعه وعن جمهوره وعن رعيته، هو الذي يكون قريبا منهم، بل هو الذي يقودهم ويختلط معهم ويعرف أحوالهم. فقال هنا: وحشر لسليمان، أي لم يكن بعيدا عن هذا المشهد، ولم يكن بعيدا عن هذا الجمع، ولم يكن بعيدا عن جيشه يتركهم في ساحات القتال وهو بعيدا عنهم. فهذا يستفاد من هذه الآية، قال: وحشر لسليمان، أي جمع هذا الجند من خلال العرفاء والنقباء، فجاءوا فرقا فرقا بحسب أصناف الجند والجيش الذي بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فقرب القائد من الميدان وقربه من أتباعه ضرورة من ضروريات القائد، القدوة، الناجح، بل حتى المدير الناجح في مؤسسته وفي وزارته أو في قسمه أو في لجنته ينبغي أن لا يكون بعيدا عن أتباعه وبعيدا عن من هم تحته في هذا الباب. فهنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى قوة مملكة سليمان من خلال هذا الحشد ومن خلال هذا الجمع، وكذلك يشير إلى قوة جيش سليمان لما قال سبحانه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فذكر هنا ثلاثة أصناف وثلاثة فرق، ولكن هل هؤلاء فقط هم جند سليمان أم هنالك فرقا أخرى وجنودا أخرى لم يذكروا اختلف أهل التفسير في ذلك، وكل له توجيه في هذا الباب، ولكن لا يمنع أن يكون ضمن جيش سليمان أصناف أخرى غير الطير من الحيوانات وغيرها، ولكن ما ذكروا لأن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى هم الذين لهم الأولوية ومدار المهام تقوم عليهم. فقال وحشر لسليمان جنوده من الجن، وبدأ بذكر الجن لأن الجيش والجند بحاجة إلى قوة مضاعفة حتى يؤدوا الواجبات المناطة بهم والمترتبة عليهم، والجن هو أقوى هذه المخلوقات، أقوى من الإنس، وكانت وظائف الجن أن يقوم بالمهام التي لا يقدر عليها الإنس. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن، ومر معنا المهام التي يقوم بها الجن من الشياطين، فمنهم من يبني له، ومنهم من يغوصون ويستخرجون الدرر واللآلئ والجواهر النفيسة من البحر، ومنهم من يقومون بعمل دون ذلك تناط إليهم الأعمال الشاقة والمهام الكبيرة القوية التي لا يقدر عليها الإنس. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن، إذن الجن هم فرقة من فرق جيش سليمان عليه السلام، وهذه من معجزاته التي مرت معنا بتسخير الجن والشياطين له. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، وهم أقرب الناس إلى سليمان، كانوا ممن يلي سليمان هم الإنس. قال من الجن والإنس والطير، والطير مهامهم في هذا الجيش أن يضلوا سليمان عليه السلام ومن معه من الجند من حر الشمس، فكأنهم يصبحوا غمامة فلا يؤذيهم حر الشمس وحرارة الجو. وكذلك من مهامهم أن الطير، أصناف من الطير وأنواع منها، تأتي بالأخبار من الأماكن البعيدة كما سيأتي معنا في قصة الهدهد. وكذلك من وظائف الطير كما في الهدهد، كذلك كما قال بعض المفسرين أنهم يقوموا باستكشاف الماء تحت في باطن الأرض، أن الهدهد من وظائفه حتى أنه يسمى مهندس الماء، أي يستكشف الماء بأعماق بعيدة في باطن الأرض. فهذه وغيرها من المهام هي مهام الطير الذين هم ضمن جند سليمان عليه السلام. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، يوزعون أي يجمعون ثم يساقون، ويجمعون أولا بعد أمر سليمان، فيأتي النقباء والعرفاء كل على رأس مجموعته وفرقته، ثم يجتمعون في مكان ما. وخاض بعض أهل التفسير في قوة وفي عدد وعدة جيش سليمان، وهذا مما سكت الله سبحانه وتعالى عنه، ولا طائل تحته، إلا أنه يقينا لدينا أن قوة وعدة جيش سليمان عظيمة جدا، بدلالة أن في جيشه من الإنس والجن والطير وغيرهم. قال فهم يوزعون، يجمعون أولا في مكان واسع، ثم يرتبون، ثم يوزعون كل بحسب مهمته ومكانه ووظيفته، ثم يساقون. قال فهم يوزعون، الوزع معناه الجمع ثم السوق، أي يجمعون ثم يساقون. وفائدة هذا السوق حتى لا يتقدم متأخر، ولا يتأخر متقدم، ولا يخرج عن مجموعته ممن هو ضمن الموكب أو المجموعة التي هو فيها. غاية في الدقة، وغاية في التنظيم، وغاية في الإحكام، وغاية في الكلام. الكمال وغاية في الإتقان وغاية في الترتيب في كل ما هو في قواعد العمل العسكري وفي قواعد الإدارة العسكرية. قال فهم يوزعون يجمعون ثم يوزعون ثم يساقون، وهذا يضمن لهم أمرين مهمين. الأمر الأول هو حفظ الوقت، لأن التنظيم والترتيب يحفظ للإنسان كثيرا من الوقت الذي قد يضيع في حالة الفوضى وفي حالة عدم التنظيم وعدم الترتيب. والأمر الثاني إتقان وإحسان العمل، يحفظ الوقت ويتقن العمل. وكذلك هذا ينبغي أن ينعكس على حياة الفرد وعلى حياة المسلم، أن يكون وقته منظما وأن تكون أعماله متقنة ليست فوضوية، وإلا فإن الثمار ستكون ضعيفة إذا كان الوقت غير منظم، لا توجد هنالك أولويات، ليس لديه خطط وليس لديه دراسات وليس لديه تنظيم لأولوياته ولمهامه ولأحواله، فبالنتيجة أعماله ستكون مبعثرة وأعماله غير منضبطة وأعماله غير متقنة، فالثمار تكون ضعيفة والمخرجات تكون قليلة. ففائدة هذا التنظيم وهذا الإحكام وهذه الدقة في الجمع وفي سوقهم وفي قيادتهم وفي منع من يخرج وفي منع الفوضى وفي منع هذه الأشياء التي قد تكون من الجيش، تقود إلى ضبط الوقت وإلى إتقان العمل. كذلك هذا الجمع والترتيب يعطي هيبة للجيش في نفوس الأعداء. إذا كان الجيش غير مرتب لا في لباسه ولا في مشيه ولا في إدارته ولا في إحكامه ولا في خطوطه، فإن الأعداء تكون نظرتهم لهذا الجيش نظرة مهانة واستضعاف. ولكن إذا كان الجيش مرتبا منظما ذو هيبة محكما، فإنه تقع الهيبة في نفوسهم وفي قلوبهم. فهذا يدل على كمال التنظيم وكمال الترتيب. كذلك جواز استعمال الساقة في الجيش وفي الجند. الساقة هم الذين يسوقون الجند، كل شخص يكون مسؤول عن مجموعة، وهذا الشخص هو مسؤول عن هذه المجموعة، إذا حاد إنسان يمنعه وإذا تأخر يلزمه بالتقدم حتى لا تحصل هنالك فوضى ولا تحصل هنالك اضطرابات. هذا في الجيش وكذلك في غير الجيش، في المؤسسات، في اللجان، في المراكز، في غيرها، يجب أن تكون هنالك تقسيمات مرتبة، تقسيمات هيكلية مرتبة واضحة، أن يكون شخص مسؤول عن قسم وأشخاص مسؤولين عن الأجزاء من القسم من اللجان أو من الحلقات وما شابه ذلك، حتى تكون الأمور مكتملة وتؤتي أكلها وثمارها. وكذلك من المهم الذي يستفاد من هذا المشهد وهذه الآية ضرورة الهيكلية الصحيحة في المؤسسة. قال فهم يوزعون، قوله فهم يوزعون أي هنالك تنظيم وترتيب وهنالك هيكلية، أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن لا تترك الجنود يقفون ويصطفون ويسيرون بحسب ما يريدون، بل لابد أن يضبط هذا الأمر. ولا يمنع قوة وكثرة عدد الجند أن يكون هنالك ساق ووزع ينظمون أمورهم وينظمون شؤونهم، وهذا حتى لا تنفلت الأمور. وكذلك تكون هذه الهيكلية بحسب الحاجة وبحسب المصلحة، يقدر المدير أو يقدر القائد، يقدر الأعداد الذين يكونوا تحت هذا السائق، ثم يكون القائد أمامهم وهكذا. وكذلك يستفاد من هذه الآية وهذا المشهد ضرورة تنظيم الأعمال بشكل يومي. تنظيم الأعمال وتنظيم الأوقات بشكل يومي يضمن لك أكبر عائد وأعظم ربح وأكثر إنجاز في يومك. لابد أن تضع المهام، ولا بأس بأن تكتب هذه المهام يوميا عندما تبتدئ في يومك، أن تقول وتراجع مع نفسك أو أن تكتب ما هي المهام التي سأقوم بها اليوم، ثم ترتب هذه الأولويات. هذا يؤخذ من هذه الآية، قال فهم يوزعون، قول الله عز وجل بدقة، قال فهم يوزعون، يحمل ويشمل كل هذه المعاني. فهم مع كثرتهم ومع قوتهم ومع تسخير الجن لسليمان عليه السلام، وقوة سليمان ما منعه من أن يأخذ بالأسباب وأن يجعل مع هذه الكثرة الحاجة لوجود من يدير، والحاجة لوجود من يسوق هؤلاء من الساقة وغيرهم. فخرج سليمان عليه السلام مع هذه الأصناف ومع هذه الفرق بأبها وقوة ليست رياء وإنما لقذف الخوف في قلوب الأعداء ولنشر التوحيد ولفتح البلاد التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى ولتحقيق العبودية لله عز وجل. فبعد أن اجتمعوا وتوزعوا وتقسموا وتهيئوا للانطلاق، انطلقوا للجهاد في سبيل الله. ثم سيذكر الله سبحانه وتعالى بعض النماذج والمواقف أثناء سيرهم في طريقهم للجهاد في سبيل الله. هذا ما نكمله بمشيئة الله في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.